السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل بمشيئته سبحانه وتعالى حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور محمد الجيزاني، ونحن نتحدث في كتاب الأحكام، وبدأنا بالحكم الشرعي التكليفي، وذكرنا تقسيم الأصوليين له إلى 5 أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام أو المحرم. ذكرنا هؤلاء 5، ثم فصلنا القول في الواجب، وفصلنا القول في الحرام والمندوب كذلك في اللقاءات القريبة السابقة. واليوم بمشيئته سبحانه وتعالى نفتتح القول في القسم الرابع، وهو المكروه. يعني بعد أن تكلمنا عن الواجب، وتكلمنا عن الحرام، وتكلمنا عن المندوب، بقي المكروه والمباح. القسم الرابع يقول المؤلف: المكروه. ثم قال: المكروه هو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، وقد يطلق خاصة في كلام السلف على المحرم. أقول المكروه لغة اسم مفعول من الكريهة، والكريهة هي الشدة في الحرب، اسم مفعول من الكريهة، والكريهة هي الشدة في الحرب. والكره، كلمة الكره يعني المشقة، حملته أمه كرها ووضعته كرها، فالكره المشقة على ما ذكره الجوهري في الصحاح، وهذا معنى الآية. وعلى هذا يكون المكروه ما نفر منه الشرع والطبع، أو ما نفر منه الشرع والطبع. والمكروه ضد المحبوب عكسها، ضد المكروه المحبوب، كما في لسان العرب. يقول المؤلف: المكروه هو ما يمدح تاركه. يتحدث هنا عن الاصطلاح، لأننا فصلنا المكروه لغة. أما المكروه في الاصطلاح فهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، لأنه لو ذم فاعله لكان حراما، فهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. قال: وقد يطلق خاصة في كلام السلف على المحرم، وهذا لنا معه وقفة طويلة. ويقولون كذلك في تعريفه: ما تركه أرجح من فعله. يقول بعض أهل العلم إن تعريف المكروه في الاصطلاح ما تركه أرجح من فعله، ويقولون أيضا، أو يقول بعضهم، ترك الأولى هو المكروه. وهذه التعريفات تحدث عنها الإمام ابن القيم في كثير من كتبه وبالذات في إعلام الموقعين، واعتبر هذه التعريفات تعريفات قاصرة بل ومخالفة لمعنى المكروه في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ولاستعمال الأئمة المتقدمين من سلف الأمة، حيث حملوا المكروه على المعنى الأعم وهو الذي وجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يقف ابن القيم رحمة الله عليه وحده على اعتبار هذه التعريفات قاصرة، بل قال بذلك غير واحد من أهل العلم، كما نقل الزركشي عن الصيدلاني أنه قال، وهو غالب في عبارة المتقدمين، كراهة أن يتناولهم قوله تعالى، يعني كانوا يقولون عن الشيء هذا مكروه وهم يستبطنون تحريمه. لماذا؟ لأنهم يخشون من قول الله تبارك وتعالى، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فلما كرهوا إطلاق لفظ التحريم على ما لم يرد تحريمه في الكتاب أو السنة صريحا أو مصرحا به، تورعوا فقالوا نكره هذا الأمر، وهم يعتقدون حرمته، ولكن أدبا مع القرآن والسنة، لأن الله لم يحكم بحرمة ولم تحكم السنة بالحرمة، فكانوا يخشون من أن ينزلق اللسان بكلمة التحريم، وقد تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا إلى ورع السلف رضوان الله عليهم أجمعين. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كما قال المؤلف، قال ابن القيم، وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك. غلط أتباع الأئمة حينما يقرؤون في كلام السابقين من الأئمة الأربعة وغيرهم أنهم يقولون نكره كذا، ينزلون كلامهم على المصطلحات الحادثة، وما ضروا أن الإمام حينما قال أكره كان يقصد الكراهة التحريمية، فحملوها هم على الكراهة التنزيهية. لماذا؟ لأنهم فهموا كلام الأئمة خطأ. يقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة. عندك كلمة الكراهة ساقطة ولا موجودة؟ ساقطة، لا هذا سقط لأن الجملة ناقصة، والتصحيح من إعلام الموقعين. فنفى المتأخرون التحريم، نفوه عن ماذا؟ عما أطلق عليه الأئمة، أطلقوا ماذا؟ الكراهة، واضح كلمة الكراهة. قال ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، ثم جعل نقط، أحببت أن آتي بتمام النص، فقال رحمه الله وتجاوز به آخرون، ده مش موجود ولكن أنا أملي عليكم لو أردتم أن تجعلوه بين قوسين أو معكوفتين، وتجاوز به آخرون، ده تمام كلام ابن القيم، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، تكملة الكلام، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. نعيد الكلام مرة أخرى، قال وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة رحمة الله عليه. قلت ثم شرع الإمام ابن القيم في نقل النصوص عن الأئمة الأربعة، وسأذكر لكم شيئا منها صورتها وأردت أن أذكرها لحضراتكم كأمثلة من كلام الأئمة الأربعة في إطلاق لفظ الكراهة وأنهم يستبطنون الإيه؟ قصد التحريم. يقول الإمام ابن القيم: قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين. نتكلم عن الإمام أحمد الأول. قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين، هل يجوز أن يجمع بين الأختين في الزواج؟ لا، بنص القرآن. طيب، هل يجوز أن يجمع بين الأختين بملك اليمين في السرية؟ قال: أكرهه ولا أقول هو حرام. قال: أكرهه ولا أقول هو حرام. فهل الكراهة هنا بمعنى التحريم أم بمعنى كراهة التنزيه؟ قال ابن القيم معلقا عليه: ومذهبه تحريمه. يعني المذهب الذين فقهوا مذهب أحمد وكتبوا في مذهبه يقولون إن مذهبه هو التحريم. قال: وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان رضي الله عنه. وقول عثمان حينما جاءه رجل وسأله عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. وهو صحيح على شرط الشيخين، رواه الإمام مالك في موطئه والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين. فالإمام عثمان رضي الله عنه قال: أحلتهما آية، اللي هي الآيات التي فيها عموم لملك اليمين، وحرمتهما آية وهي قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. قال: أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. فالإمام أحمد نظرا لمقولة عثمان هذه فإنه تورع عن أن ينطق بلفظة الإيه؟ التحريم. قال ابن القيم: وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله، أبو عبد الله مين؟ الإمام أحمد. ويكره أن يتوضأ الإنسان يعني في آنية الذهب والفضة، ومذهبه أنه لا يجوز. يبقى الكراهة هنا بمعنى التحريم. وقال في رواية الأثرم: أكره لحوم الجلالة وألبانها. قال: وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره. وقال في رواية ابنه عبد الله: أكره أكل لحم الحية والعقرب، لأن الحية لها ناب والعقرب لها حمى يعني سم. طيب، هو اللي ليه سم هذه الأمور يجوز أكلها وستكون مكروه كراهة تنزيل؟ قال: وعلق عليه بقوله ولا يأذن الإمام ابن القيم ولا يختلف مذهبه في تحريمه، إلى أن قال، ده كلام الإمام ابن القيم، وهذا في أجوبتي أكثر من أن تستقصى، وكذلك غيره من الأئمة. يبقى كلام الإمام أحمد، خدوا بالكم، له أقوال كثيرة ذكر منها أمثلة كثيرة، ثم قال: هذا في أجوبة الإمام أحمد أكثر مما من أن تستقصى، وكذلك غيره من الأئمة. أما الإمام أبو حنيفة فقد قال رحمه الله، بينقل عنه الإمام ابن القيم: وقد نص محمد أو محمد ابن الحسن أن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ التحريم. وروى محمد أيضا، محمد ابن الحسن الشيباني، عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب. وقد قال في الجامع الكبير من كتب الأحناف: يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، كما قال أحمد. وعلق عليه فقال: ومرادهما التحريم. وقال أبو حنيفة وصاحبه: ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير. رب علق ابن القيم وقال: وقد صرح الأصحاب أنه حرام. وكذلك قالوا: يكره من منديل الحرير الذي يتمخط فيه ويتمسح من الوضوء، ومرادهم التحريم. وقالوا: يكره بيع العذرة، هذه نجاسة، ومرادهم التحريم. وقالوا: يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرتهم وضيق عليهم، ومرادهم التحريم. وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ومرادهم التحريم بالفعل. وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة، ومرادهم التحريم عندهم. قالوا ويكره اللعب بالشطرنج وهو حرام عندهم. قالوا ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك وهو الغل وهو حرام. وهذا كثير في كلامهم جدا. أما الإمام مالك فقد نقل عن الإمام مالك أيضا أنه أطلق لفظ الكراهة وأراد به التحريم. قال مالك في كثير من أجوبتي أكره كذا وهو حرام. فمن أن مالك نص على كراهة الشطرنج وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم مثل ابن جزي في القوانين الفقهية. نصوص الشافعي. ثم ذكر الإمام ابن القيم أن الإمام الشافعي قد وقع ذلك في عباراته، منها قوله في اللعب بالشطرنج إنه لهو شبه الباطل أكرهه ولا يتبين لي تحريمه وعلق عليه فقال فقد نص على كراهته وتوقف في تحريمه، فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز أو مباح، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه. والحق أن يقال إنه كرهها أو جعلها مكروها يعني وتوقف في تحريمها، فأين هذا من أن يقال إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته؟ ثم قال، ودي مسألة مشهورة وخطيرة جدا، ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته من ماء الزنا. وسمعنا بهذا يعني من الذين يتكلمون في دين الله وما أكثرهم في هذه الأيام، يقولون والإمام الشافعي أجاز أن يتزوج الرجل بابنته من الزنا. الشافعي لم يجز هذا أبدا. شوف التعبير. ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته من ماء الزنا. يبقى قال إن الرجل إذا تزوج ابنته من الزنا هذا مكروه. هذه القراءة عند الشافعي معنى إيه؟ التحريم. يبقى الشافعي أباح ولا مكروه؟ مكروه كراهة تنزيهية. يبقى جاهز لأنه لن يعاقب على ذلك. هل الشافعي قال بذلك؟ يعني هذا الكلام سمعناه من الكذابين الدجالين الذين يفترون على الأئمة ويريدون شطب أكثر من 1000 سنة ويقولون كتب التراث هي التي فعلت وفعلت. والعجيب أننا نجد بعض الناس ممن ينتدب للدفاع عن هذه الكتب وللرد على هؤلاء الكذابين أحيانا كثيرة لا يفقهون كيف يردون. يعني على سبيل المثال جاء رجل مستشار سمعتوه وبيناقش بعض الكلام اللي موجود في كتب الحنابلة وبقول لهم اهو النص بيقول، والنص انا لا اذكره بالنص يعني، وانما النص كان بيقول ايه، بيقول ان الرجل غير ملزم بان يقوم بعلاج امرأته. يعني الرجل حينما ننظر الى ما يتكفل به الرجل من مصاريف المرأة هو مسؤول عنها، فهل هو ملزم بأن يداويها وأن يعالجها؟ قال في متن من متون كتب الحنابلة ليس يلزمه لا يلزمه أن يقوم بالإنفاق عليها وأن يعالجها. مسك النص يقول ما فيه، بص بقى شايفين بيعملوا المرأة على إن المرأة فيه لا قيمة لها، يسيبها لغايه ما تموت. شفتوا التفريق بين الرجل والمراه؟ ما بيعملهاش على انها بني ادم، مع ان في حقوق حيوان وما كانش في حقوق للمراه قديما. والغريب ان الذين جاءوا ليتكلموا باسم الازهر والمؤسسه الازهريه اساتذه في الجامعات اتفقوا مع المتكلم على ان هذه الكتب بحاجه الى معالجه لان فعلا خطا. ومسكها وائل الابراشي يبقى فرحان قوي، يعني المراه ما معالجش. هل الذي قال هذا الكلام، المسألة فقهية وما حدش يقبله منها للأسف، الذين يقومون على تدريس هذا الأمر للأسف لم يستبطنوا ما قصد المؤلف. المؤلف عنده مسألة لا علاقة لها بالتفريق بين الرجل والمرأة على الإطلاق، وإنما قضية المداواة هل هي واجبة أم مباحة. هذه مسألة تكلم فيها السلف وتكلم فيها العلماء. فإذا اختار العالم أن المداواة للرجال وللنساء، المداواة بالنسبة لنفسك لنفسك أنت، لو أنت مرضت العلاج في حقك واجب ولا مباح ولا مندوب؟ بعض أهل العلم قال بأنه مباح، والبعض قال مكروه، والبعض قال مندوب، والبعض قال أنه واجب. واخدين بالكم ولا لأ؟ فأنت مش يعني الفقيه العالم الذي يختار أن العلاج ليس بواجب بالنسبة لك أنت، فمن يلزمك أن تنفق عليه لن تنفق عليه إلا في الأمور الواجبة. فإذا كان العلاج أصلا غير واجب فكيف يكون الفرع وهو الإنفاق واجبا؟ هي دي القضية. فلما تيجي تتناقش مع العالم الذي كتب هذا ناقشه في قضية العلاج من أصله، هل لكن القضية أن تكون تتحول إلى تفريق بالرجل وامرأة؟ هذا كذب، هذا دجل. لكن لما الأمر لا يفهم، المسألة مش مفهومة عندهم. والذين يقومون بالتدريس وللأسف كان موجود أساتذة ورؤساء أقسام في الجامعة الأزهرية وما استطاعوا أن يصلوا إلى ما يرمي إليه المؤلف. مسألة خطيرة، ما انتش عارف عبارات المؤلفين ثم تتصدر ويجي يقول لك بعد كده ما حدش يتكلم إلا الأزهريون، هم الأزهريون هم اللي مسكوا. سبحان الله. طيب قدموا لنا أناسا كبارا علماء يستطيعون أن يردوا على الشبهات، ولذلك أصبحت الآن الشبهات خرست الألسنة، وأصبحت الشبهات الآن ملء السمع وملء البصر، ونسأل الله السلامة والسداد. فهنا سمعت أيضا من بعض الكذابين يقول على قناة من القنوات وما أكثرها إن الإمام الشافعي أو آدي الأئمة بتوعكم هم، الإمام الشافعي يجيز أن يتزوج الرجل بابنته من الزنا. هذا كذب. الإمام ابن القيم بيقول يعني ممكن الإمام ابن القيم كان يشنع على الشافعي لأن ابن القيم حنبلي مثلا، لكن شوف ابن القيم بيعمل ايه، بيدافع عن الإمام الشافعي ويقول اصدروا إلى أهل السنة وإنصاف أهل السنة. يقول ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته من ماء الزنا، وعمق على هذا فقال ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومذهبه الذي أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكرامة أعيد الكلام مرة أخرى، قال ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومذهبه الذي أجله الله به من الدين. انظر مذهبه الذي أجله الله، يا ربنا جعله في مكانة جليلة عظيمة، أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واستدل الإمام ابن القيم على أن لفظ الكراهة يطلق في الشرع على التحريم فقال وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى قوله ولا تقربوا الزنا إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلى قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إلى آخر الآيات. ثم قال ده انتهينا أعظم الكبائر، أكبر الكبائر الشرك والقتل مش كده والعقوق. ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى لفظة الكراهة هنا أشد من أشد أنواع التحريم. وطبعا هناك آية أخرى يقول الله فيها كره إليكم، لا تقول هذا مكروه عند الله لكن بالنسبة لنا كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طبعا الكفر والفسوق والعصيان شملت كل المحرمات، صح؟ شملت كل المحرمات. وفي الصحيح إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الكلام أنا علشان برضو يبقى واضح أنا بأنقله من كتاب ليس أعلام الموقعين رأسا، وإنما أنقله من كتاب اختيارات الإمام ابن القيم الأصولية وهي رسالة دكتوراه. بعد ذلك نتعرض لأشياء تتعلق بالمكروه. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه حينما تعرض في كتاب بدائع الفوائد في المجلد الرابع، الطبعة القديمة اللي هي المنيرية، المجلد الرابع في أول الصفحات من صفحة 4-6، ذكر ألفاظا تستفاد منها الكراهة وقسمها إلى 3 أقسام. أولها: ما دلالتها على القدر المشترك بين التحريم والكراهة، إلا أن دلالتها على التحريم أطرد من دلالتها على الكراهة. يعني أدلة كيف نستنبط أن هذا الشيء مكروه، كيف هناك عندنا دلالات، أما بنمسك النصوص عندنا نصوص، هذه النصوص يكون النص دلالته على القدر المشترك بين التحريم والكراهة. احنا مش قلنا قبل كده ان الامر للوجوب ما لم يصرفه ايه؟ صارف، فان صرفه صارف ينتقل من الوجوب الى ايه؟ الاستحباب، واحيانا يكون للاباحة، واحيانا يكون المقصود التهديد. الامر ليه انواع كثيرة جدا موجودة في كتب البلاغة وكتب علوم القرآن، فلابد من ان تعرف دلالة الامر، دلالة الامر الاصل فيها ان تكون للايه؟ للوجوب، دلالة الأمر للوجوب. ولكن قد يستخدمها المتكلم العربي الفصيح في أشياء كثيرة، مثلما تأتي للتهديد: اعملوا ما شئتم. هل دي للإباحة ولا للأمر؟ لا، دي للتهديد، اعملوا ما شئتم، مش كده ولا لا؟ فيأتي أحيانا للتهديد، وأحيانا يأتي للندب والاستحباب، وأحيانا الأصل في أن يكون للوجوب. كذلك النهي قد يكون للتحريم وقد يكون للايه؟ للكراهة التنزيهية، وهكذا. فالإمام ابن القيم بيقول: ما دلالته أو ما دلالة الألفاظ على القدر المشترك بين التحريم والكراهة، إلا أن دلالتها على التحريم أطرد من دلالتها على الكراهة. وذكر أمثلة كثيرة فقال: كل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عتب عليه أو لعنه أو مقته أو مقت فاعله أو نفى محبته إياه أو محبته فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين أو جعله مانعا من الهدى أو من القبول أو وصفه بالسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعله سببا لنفي الصلاح أو لعذاب عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو لضلالة أو معصية أو وصف بخبث أو رجس أو نجس. ألفاظ كثيرة، الأمر طال. تكلم الإمام ابن القيم كلاما كثيرا، كل دي الألفاظ دي مشتركة بين التحريم وبين الإيه؟ لكن المضطرد أنها للإيه؟ للتحريم. القسم الثاني ما تستعمل أكثر في التحريم وقد تستعمل في كراهة التنزيه، مثل مثل له بقول: يكره الله ورسوله، لأن الكراهة الأصل فيها هنا إيه؟ للتحريم. ولكن أحيانا يكون كما: إن الله كره لكم قيل وقال، مش كده قيل وقال، وكثرة إيه السؤال. هل كثرة السؤال محرمة؟ لا، مش محرمة، وإنما إيه؟ مكروهة. أما القسم الثالث فهو ما دلالته على الكراهة، فمثل له رحمة الله عليه بمثال حينما قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. فحينما يقول أما أنا فلا أفعل، هذا ليس للتحريم وإنما للإيه؟ للكراهة. فالصيغ التي يستدل بها على الكراهة، خلي بالكم، تعتبر من أدق التفريق بينها وبين التحريم، من أدق الإيه؟ ها؟ الصيغ، أمر من دقيق الفقه، خلي بالكم. يعني إحنا بندرس أمور المحرمات وبندرس المندوبات وبندرس المباح، لكن كيفية التدليل علشان أستدل على إن ده ومعايا النص، قد أستدل أنا بنفس النص على التحريم ويستدل غيري بنفس النص على الإيه؟ على الكراهة، نظرا لمجموعة من الإيه؟ من القرائن، مش كده ولا لا؟ لمجموعة من القرائن. فإذا وجدت قرائن قد تصرف وقد تكون هذه القرائن صالحة لصرف النهي أو صرف صيغة التحريم من التحريم الى الايه؟ الى الكراهة. والكراهة درجات، لا تظن ان جميع المكروهات في درجة ايه؟ واحدة. وسنتعرض لذلك ان شاء الله تبارك وتعالى فيما نتعرض له. من المكروهات امور للأسف بعض كتب اصول الفقه لا تذكرها، لكن الامام الشاطبي نص عليها وهي مهمة جدا، وكثير من الائمة ليس الشاطبي وحده وانما في كتب الاصول قليل من اهل العلم بالاصول من يذكرون هذا في باب المكروه، الا وهو المشتبهات. فالمشتبهات عموما هل هي من الحلال البين؟ لا. هل هي من الحرام البين؟ لا. مش كده ولا لا؟ يبقى لابد انها تكون من قسم الايه؟ المكروه، صح. تعالوا لنقرا ما كتبه اهل العلم في هذا الشأن. نقول المشتبهات عموما من جنس المكروه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. نقول: فلو كانت الشبهات حراما محضا أو حلالا محضا ما جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام قسما ثالثا بين الحلال والحرام، فما بقي إلا المكروه. يعني هل هي واجب؟ لا، المشتبه ليس بواجب وليس بمندوب وليس بحلال وليس بحرام، اذا المشتبه هيكون ايه؟ مكروه. لم يبقى من الاحكام الخمسه الا الايه؟ الا المكروه. فالمكروه يتفاوت في كراهته كالمستحب. مش المستحب قلنا ان المستحب والمندوب يتفاوت؟ فهناك السنه المؤكده وهناك السنه التي ايه؟ سنه تفعل او لا تفعل، يعني قد تفعل يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تارة ويتركها تارة أخرى كصلاة الضحى، لكن الوجه في أعلى الدرجات، مش كده ولا لا؟ في أعلى صلاة سنة الفجر القبلية، هذه من أعلى درجات الإيه؟ المستحبات. فالمكروه كالمستحب في تفاوته في الدرجات، فهو متفاوت في كراهته، كما أن المستحب متفاوت في درجات. فمنه ما هو في أدنى درجات الكراهة، ومنه ما هو في أعلاها، ومنه ما هو بين ذلك. وإنما تتبين درجة الكراهة بحسب الصيغة والقرائن، والقرائن دي التي تفرق بين عالم وعالم آخر. واخدين بالكم مسألة القرائن واستعمالها في صرف اللفظ عن ظاهره و عدم القول بالتحريم الى القول بالكراهة، ثم الموازنة بين مكروه ومكروه، فنقول هذا المكروه لاننا نحتاج اذا حدث شيء من الايه؟ من التنازع بين مكروهين وسترتكب ادنى المفسدتين، ماذا تفعل حينئذ؟ فلابد من الموازنة، مش كده ولا لا؟ الموازنات، بس مش الموازنات بالمعنى الاخر يعني. نعم، لابد من هنا، لابد من الموازنة هنا. يعني انت اذا تعارض عندك حرامان ولا بد من ان يعني لن تخلو من حرام، فماذا تفعل؟ ترتكب الادنى، ادنى المفسدتين، مش كده؟ الادنى الضررين. كذلك بالنسبة للمكروهات، لو حدث تزاحم ماذا نفعل عند المزاحمة؟ لابد من الترجيح، واضح؟ فهنا يظهر قيمة الفقه في مسألة الوزن، ايهما اثقل؟ هذا في وزن الكراهة أثقل أم ذاك؟ وفي وزن الاستحباب وفي وزن الحرام، ما هي الواجبات أيضا متفاوتة. هل الصلاة كالتوحيد؟ لا طبعا. هل وجوب الصلاة، الصلاة كفريضة، هل كالزكاة؟ لا. هل كالصيام كالحج؟ هذه الواجبات متفاوتة ولا لا؟ وكذلك المحرمات متفاوتة، والمكروهات متفاوتة، وفقه الرجل وفقه طالب العلم يظهر هنا في مسألة الايه؟ الموازنة بين الأشياء التي تقدم والأشياء التي تؤخر، وفقه ما يسمى بفقه الايه؟ الأولويات. فهنا نقول المكروه متفاوت في الكراهة أو في كراهته كالمستحب، فمنه ما هو في أدنى درجات الكراهة، ومنه ما هو في أعلاها، ومنه ما هو بين ذلك. وإنما تتبين درجة الكراهة بحسب الصيغة والقرائن. اهم حاجه القرائن دي مهمه جدا. واشد انواع المكروه المشتبهات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منها. اشد انواع المكروه المشتبهات الوارده في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير واتفق على رواياته الشيخان، وذلك لدلالة النص على خطرها ولكونها برزخا بين الحلال والحرام. طب واحد يقول طب وأدنى درجات المكروه ايه؟ هنقول اختلف العلماء في كراهتي او جوازي. طالما اختلط فيه يبقى معنى ذلك انه في ادنى درجات الايه؟ المكروه. لان بعض العلماء يقول هذا امر جائز ليس بمكروه، والاخر يقول هو مكروه. تفاوتت وجهات نظر العلماء يبقى في الادنى، لكن المشتبه هذا امر في اعلى درجات المكروه. كذلك المكروه بالجزء محرم بالكل. احنا قلنا قبل كده المندوب بالجزء واجب بالكل، مش قلنا الكلام ده ان المندوب بالجزء واجب بالايه؟ بالكل. هل يجوز للأمة مجتمعة ان تترك سنة الفجر القبلية؟ لا، انت ممكن تتركها مرة، اثنين، عشرة، عشرين، مية، لكن تتركها نهائيا ما ينفعش. تعاتب وتلام على هذا، كيف تترك سنة مؤكدة كلية؟ فلابد ان تأتي بها، فهي مندوبة بالجزء، كل يوم مندوبة، لكن لو تركتها كلها يبقى تركتها واجبا. طب لو الأمة اجتمعت على ترك مندوب من المندوبات ينفع؟ لا. ولذلك حقق العلماء ان المندوب بالجزء واجب بالايه؟ بالكل. وحققوا ايضا ان المكروه بالجزء محرم بالكل، وحديث المشتبهات المذكور هنا يدل على ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام اسمع: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اسمع، شوف الاستدلال: فجاءت الشبهات بصيغة الجمع وجاء الحرام بلفظة الإفراد. فمن وقع في الشبهات يبقى لو تكالبت عليك الشبهات اللي كل شبهة مكروهة، لكن لو اجتمعت الشبهات يبقى محرم بالكل. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه قال فمن وقع في الشبهات وقع يقينا في الحرام، فالحرام افرده والشبهات جمعها، فجاءت الشبهات بصيغة الجمع والحرام بالافراد، كأن الجملة من الشبهات تعدل الواحدة من المحرمات. ثم جزم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وقع يفيد ذلك، ده ما بيشككش النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقولش مظنة، لا، على شفة، لا، الوقعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المتكلم، كلامه حجة، وحي يوحى من عند الله عز وجل. وإن رغمت أنوف الكذابين الدجالين الذين يبغضون السنة والقرآن، وإن كانوا لا يجرؤون على أن ينطقوا ببغض القرآن، وإلا فقد فرغ منهم، فيحاربون السنة لأنهم يظنون أن السنة هينة، وما يعلمون أن الله عز وجل سيفضح من حارب نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي يؤذي محمدا عليه الصلاة والسلام، يؤذيه في ده أخطر شيء، أن تؤذي النبي في سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو أوذي فيها أعظم من إيذائه في عرضه، وأعظم من إيذائه في ولده، وأعظم من إيذائه في نفسه، لأن السنة دين الله عز وجل، وهي أعظم عند محمد عليه الصلاة والسلام من نفسه وأولاده وزوجه وعرضه وماله مش كده ولا لأ؟ السنة دي الدين، ده شرع من عند الله عز وجل. فهنا يقول أو نقول: ثم جزم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وقع يفيد ذلك، فإن الشبهة الواحدة لا توصف بأنها حرام، فما بقي إلا أن يكون المراد هو أن الشبهات المتعددة توصف بالحرام باعتبار المجموع. وهذه القاعدة تتبين بما ذكرناه في المستحب من أن المندوب بالجزء واجب بالكل. إذن المكروه بالجزء ها محرم بالكل. نقول: كما أن المستحب مقدمة للواجب، فإن المكروه مقدمة للحرام، بحيث إن أو إنه لو أكثر العبد من فعل المكروهات فإنه يهون عليه فعل الحرام. وفعلا لو الانسان اكثر من المندوبات يهون عليه الايه ويسهل عليه وتصبح النفس منشرحة. لماذا؟ ها؟ لفعل الواجبات. كذلك اذا تهجم الانسان على المكروهات فقد تهجم على الحمى فيوشك ان يرتع فيه. فهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كالراع يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه او ان يقع فيه. بعد ذلك نبين ان مسارات الشبهات عديدة، الوقوع مجال الوقوع او اسباب الوقوع في الشبهات. لماذا؟ انا احيلكم على شرح طيب لحديث ان الحلال بين والحرام بين للامام الشوكاني. الامام الشوكاني له جزء طيب جدا في شرح حديث الحلال بين والحرام بين، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرح البخاري فتح الباري، وكذلك الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح جامع العلوم والحكم. اذا جمعت هذه الشروح لهذا الحديث وقفت على خير عظيم لهؤلاء الائمة. فيقولون مسارات الشبهات: الشك في السبب المحلل والمحرم. الشك في السبب المحلل والمحرم، يعني مثلا على سبيل المثال لو شككنا في نسبة الولد الى رجلين كل منهما يدعيه لنفسه، هنبدأ ننظر في الامارات والقرائن وما شاكل ذلك، مش كده ولا لا؟ فقد طبعا هنقول احنا بنقول ايه الولد للايه للفراش. طيب ان كان كل واحد منهم او منهما يتنازع الولد وكان هناك عقدين زواج مثلا، هننظر للايه للاقدم، وهكذا الامور هنحكم فيها للايه بالقرائن. الله اكبر الله اكبر. او ننظر الى اقربهما شبها، تمام، او الذي يثبت انه تزوج ام الطفل في تاريخ اسبق ومع ذلك حكمنا بان هذا الطفل لهذا الرجل وليس لذاك. لا يتزوج الطفل من بنت الرجل الاخر الذي رفضنا دعواه لاحتمال ان تكون اخته، ولا غلط؟ يبقى انا عندي بقى عندي شبهه ولا ما عنديش شبهه؟ يبقى عندي الشك في السبب المحلل والمحرم. انا هنا حكمت قضاء وحكمت فتية، لكن هل انا متيقن من انه مش ابنه؟ لا، مش كده ولا لا؟ ولذلك هنعمل ايه؟ هنحتاط. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما قضى بعبد ابن ايه؟ بزمعه لابيه قال للولد الفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسوده واحتجبي منه يا سوده، مش كده ولا لا؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام لا احتجبي لانه لعله ايه؟ ها؟ يكون اخاها بس ليس من فراش صحيح، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال احتجبي منه يا سوده، مع انها ها المفروض اخته، لكن قال له يعني هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا الغلام لابيها يبقى اخو سوده، ومع ذلك قال لسوده زوجة النبي عليه الصلاه والسلام احتجبي منه يا سوده، مش كده؟ سوده بنت زمعه قال احتجبي منه يا سوده. ليه؟ لان الامر فيه شك، ربما يكونش اخوكي، ربما ما يكونش اخوكي في حقيقه الامر، واخدين بالكم؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم به للفراش، قال وللعاهر الحجر، وهو كان فيه شبه من الايه؟ من الرجل الذي ادعاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بالفراش الولد للفراش العقد، مش هننظر للزاني، لكن قال للسيده سوده ايه؟ واحتجبي منه يا سوده. فإن هنا اذا شككنا في السبب المحلل والمحرم اورث ذلك ايه؟ شبهه، تمام؟ اثنان، شك منشأه الاختلاط بين الحلال والحرام. شك منشأه الاختلاط بين الحلال والحرام. عندي ثوبان، ثوب طاهر وثوب نجس، لم استطع ان افرق بينهما، اصبح هنا شبهه ولا مش شبهه؟ اترك الاثنين، اترك الثوبين، فهنا تركتهما. لماذا؟ لان هنا شبهه. من اين اتت الشبهه؟ الشك الذي نشأ عن الاختلاط بين الحلال والحرام. لما تختلط اختك باجنبية ولا تعرف ايهما اختك وايهما الاجنبية، ما تتجوزش واحدة من الاثنين. يبقى هنا تركت الاجنبية التي لا تعرف هل هي اختك ام الاجنبية، تركتها لماذا؟ لانه اختلط الحلال بالحرام. واضح؟ اختلط الحلال بالايه؟ بالحرام. ثالثا، ان يتصل بالسبب المحلل معصية لا تؤثر في العقد، لانه لو اتصلت بالسبب المحلل معصية تؤثر في العقد يبقى انتهى. لكن لو عقدنا والعقد جائز ولكن هناك معصية، ها هذه المعصية اتصلت هذه المعصية بالسبب المحلل، فيورث شبهة. هذا كلام للفقهاء، قد نخالفه فقهيا او لا نخالفه. يعني احنا لما بنذكر امثلة، هذه الامثلة لابد ليس شرطا ان تكون في اصول الفقه، الامثلة التي نذكرها فقهيا ان تكون محررة. احنا بنضرب المثل لانه يستدل بها بعض العلماء، قد يكونوا موافقين وعند التحقيق قد يكون الاستدلال خطأ، ولكن نحن بنضرب مثل بهذا الامر. فمثلا على سبيل المثال، يشتري انسان شاة علفت باكل مغصوب، هل هي مغصوبة؟ لا، لكنها اكلت علفا مغصوبا. اشتريت سيارة، هذه السيارة فيها شيء، هذا الشيء مغصوب، انت لا تعرف ايه هو بالضبط، قد يكون بنزين قد يكون زيت، لكن احنا بنتكلم، لان هذه الاشياء لو عرفتها من الممكن ان تتخلص منها، لكن احنا بنتكلم عنها علفت واكلت شيئا مغصوبا، هذه معصية سابقة على العقد، هذه اتصلت بالسبب المحلل، معصية اتصلت بالسبب المحلل لا تؤثر في العقد ولكنها سابقة على العقد، فكان الشراء فيه ايه؟ شبهة. الشراء فيه ايه؟ شبهة. وكذلك البيع في وقت النداء عند من يجيزه، عند من؟ ها؟ مش يجيز البيع، يصحح البيع. اما الذي يبطل البيع انتهى الموضوع. اما الذي يصحح البيع ويقول معصية حينما يبيع ساعة النداء للجمعة، هنقول هذا البيع ها اتصل بالسبب المحلل معصية، اللي هي الايه؟ الوقت. البيع وقت النداء اتصل بالسبب المحلل معصية، هذه المعصية سابقة على العقد ولا في اثناء في وقت العقد؟ في وقت العقد. وكذلك البيع في وقت النداء معصية مقارنة للعقد ولا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه عند من ايه؟ ها يجعل الجهة منفكة ويجيز مع المعصية، نقول فكان في البيع شبهة. يعني حتى ولو كنت تأخذ بمذهب من يجيز ذلك، نقول لك هذا في شبهة، لأن بعض أهل العلم يقولون إيه؟ إنه العقد باطل، فلا يجوز لك أن تفعل هذا، حتى ولو لم يكن حراما بينا فإنه إيه؟ ليس حلالا بينا، ففيه شبهة. وكذلك مثل من باع عنبا لمن يتخذوه خمرا، فإنه معصية لاحقة ولا سابقة ولا مقارنة؟ لاحقة. واحد يقول لك طب انا اعمل ايه، انا بعت عنب، انا مالي، انا ما بعتش خمرة ولا شاركت في هذا الامر. نقول ولكنك تعلم ان هذا الرجل سيأخذ العنب لكي يصنعه خمرة، فحتى وان كنت تجيز هذا، اليس في شبهة التعاون على الاثم والعدوان؟ مش كده ولا لا؟ يقول فانه معصية لاحقة بالعقد ولا تؤثر فيه، فكان في البيع شبهة. رابعا، احنا قلنا اول حاجة الشك في السبب المحلل والمحرم، وضربنا المثل بايه؟ بالولد الذي يتنازعه رجلان. ثم قلنا الشك الذي منشأه الاختلاط بين الحلال والحرام، وضربنا المثل بالمرأة الاخت والاجنبية او الثوبين النجس والطاهر. ثالثا، ان يتصل بالسبب المحلل معصية لا تؤثر في العقد، سواء اكانت سابقة او مقارنة او لاحقة على العقد. رابعا، الاختلاف في الأدلة. مثل الاختلاف في الأدلة ده كثير جدا. مثلا على سبيل المثال، عندك دليل يبيح أكل لحم الايه؟ الحصان، الفرس، وهناك أدلة تحرم، وتعارضت لديك الأدلة، إن رجحت وكنت من أهل الترجيح مرحبا، لكن لو تعارضت عندك الأدلة يصبح الأمر بالنسبة لك ايه؟ مشتبهة، شبهة. كذلك عندك أدلة النقاب، فرضية النقاب واستحباب النقاب، عندنا ثلاث أقوال في النقاب، قول يقول انه واجب، وقول يقول انه مستحب، وقول محدث يقول انه بدعة او سنة عادية، وهذا القول هو بدعة، القول الثالث نفسه بدعة واصحابه مبتدعة. واخدين بالكم؟ لانه هناك اجماع. اجماع على ماذا؟ على قولين، فمن احدث قولا ثالثا فهو مخالف للاجماع، ولذلك اتهمناه بالابتداع، زي ما حصل من الدكتور اسماعيل منصور، واخدين بالكم، وحصل من محمد الغزالي، وحصل من بعض من ينتسبون الى الازهر في المؤسسة الازهرية. هذا القولان اللذان ورثناهما عن سلف الامة قولان، قول يقول بالوجوب وقول يقول بالاستحباب، الثالث لا نعرفه، لا عهد لنا به، ليس من دين الاسلام. يبقى عندنا ايه؟ قولان. انت تعارضت لديك الادلة، وتجد في هذا الزمان اتى الشيخ الالباني رحمة الله عليه بكل ما يستطيع من ادلة على اثبات ان النقاب ايه؟ مستحب، وعلماء نجد اتوا بالادلة التي تدلل على وجوب الايه؟ النقاب. طالب العلم يقول لك طب انا اخد بايه؟ ويقرأ ده يقتنع بيه، يقرأ ده يقتنع بيه، يقرأ مع الشيخ الالباني يقول لك انا خلاص اخذت بقول الالباني، يجي يقرأ للشيخ الشنقيطي ويقرأ للشيخ ابن عثيمين، يجدهم يأتون بخيلهم ورجلهم، والشيخ الالباني يفعل كذلك. طب ماذا تفعل انت يا غلبان بقى؟ تعمل ايه يا مسكين؟ تقول دي شبهة بالنسبة لي، فتعمل ايه؟ تعمل بالقول الاحوط دائما. يعني مثلا لك ايه؟ لحم الفرس، في من يقول فيش حد قال لك واجب والتاني قال حرام، دي مشكلة دي، لو قال لك واجب وحرام دي مشكلة، لكن يقول لك ايه؟ يجوز، والاخر يقول لك حرام. لو انا ما اكلتوش هبقى عملت بالاجماع، مش كده ولا لا؟ لو انا ما اكلتش منه ابقى عملت بالاجماع، اللي بيحرمه اقول له انا على مذهبك اهو. طب واللي بيبيحه مش ما اوجبوش عليا، اقول له انا ما اكلتوش، مش هو مباح؟ انا ما اكلتوش، حقي ولا مش حقي؟ يقول لك حقك. بالنسبه للنقاب، المراه تتنقب، ولما يجي يسالها الذي اوجب النقاب تقول له اديني منقبه، يجي يسالها الذي يقول بالاستحباب تقول له انا عملت مستحب، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا طبعا هيجي بقى بعد كده حد يبدعها من اللي ملناش دعوه بيهم، دول دبر اذاننا. يبقى لا، واخدين بالكم؟ يبقى عند تعارض الادله اعمل بالاحوط، واعمل بالاجماع، واعمل بالقول اللي يكون فيه الايه؟ الاجماع، مش مجمع عليه، المساله مش مجمع عليها، لكن بالقول الذي لا تخالفه فريقا من الفريقين او الثلاثه، تعمل بالقول الذي لا يلومك عليه احد. بعد ذلك يبقى الكلام على المباح، ونؤجل الكلام فيه إلى ما بعد صلاة العشاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل بمشيئته سبحانه وتعالى حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور محمد الجيزاني، ونحن نتحدث في كتاب الأحكام، وبدأنا بالحكم بالحكم الشرعي التكليفي، وذكرنا تقسيم الأصوليين له إلى 5 أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام أو المحرم. ذكرنا هؤلاء 5، ثم فصلنا القول في الواجب، وفصلنا القول في الحرام والمندوب كذلك في اللقاءات القريبة السابقة. واليوم بمشيئته سبحانه وتعالى نفتتح القول في القسم الرابع وهو المكروه. يعني بعد أن تكلمنا عن الواجب وتكلمنا عن الحرام وتكلمنا عن المندوب، بقي المكروه والمباح. القسم الرابع يقول المؤلف: المكروه. ثم قال: المكروه هو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، وقد يطلق خاصة في كلام السلف على المحرم. أقول المكروه لغة اسم مفعول من الكريهة، والكريهة هي الشدة في الحرب، اسم مفعول من الكريهة، والكريهة هي الشدة في الحرب. والكره كلمة الكره يعني المشقة، حملته أمه كرها ووضعته كرها، فالكره المشقة على ما ذكره الجوهري في الصحاح، وهذا معنى الآية. وعلى هذا يكون المكروه ما نفر منه الشرع والطبع، أو ما نفر منه الشرع والطبع. والمكروه ضد المحبوب عكسها، ضد المكروه المحبوب كما في لسان العرب. يقول المؤلف: المكروه هو ما يمدح تاركه. يتحدث هنا عن الاصطلاح، لأننا فسرنا المكروه لغة. أما المكروه في الاصطلاح فهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، لأنه لو ذم فاعله لكان حراما، فهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. قال: وقد يطلق خاصة في كلام السلف على المحرم، وهذا لنا معه وقفة طويلة. ويقولون كذلك في تعريفه: ما تركه أرجح من فعله. يقول بعض أهل العلم إن تعريف المكروه في الاصطلاح ما تركه أرجح من فعله، ويقولون أيضا أو يقول بعضهم ترك الأولى هو المكروه. وهذه التعريفات تحدث عنها الإمام ابن القيم في كثير من كتبه، وبالذات في إعلام الموقعين، واعتبر هذه التعريفات تعريفات قاصرة بل ومخالفة لمعنى المكروه في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ولاستعمال الأئمة المتقدمين من سلف الأمة، حيث حملوا المكروه على المعنى الأعم وهو الذي وجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يقف ابن القيم رحمة الله عليه وحده على اعتبار هذه التعريفات قاصرة، بل قال بذلك غير واحد من أهل العلم، كما نقل الزركشي عن الصيدلاني أنه قال، وهو غالب في عبارة المتقدمين، كراهة أن يتناولهم قوله تعالى. يعني كانوا يقولون عن الشيء هذا مكروه، وهم يستبطنون تحريمه. لماذا؟ لأنهم يخشون من قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فلما كرهوا إطلاق لفظ التحريم على ما لم يرد تحريمه في الكتاب أو السنة صريحا أو مصرحا به، تورعوا فقالوا نكره هذا الأمر، وهم يعتقدون حرمته، ولكن أدبا مع القرآن والسنة، لأن الله لم يحكم بحرمة ولم تحكم السنة بالحرمة، فكانوا يخشون من أن ينزلق اللسان بكلمة التحريم وقد تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا إلى ورع السلف رضوان الله عليهم أجمعين. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كما قال المؤلف، قال ابن القيم: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك. غلط أتباع الأئمة حينما يقرؤون في كلام السابقين من الأئمة الأربعة وغيرهم أنهم يقولون نكره كذا، ينزلون كلامهم على المصطلحات الحادثة، وما ضروا أن الإمام حينما قال أكره كان يقصد الكراهة التحريمية، فحملوها هم على الكراهة التنزيهية. لماذا؟ لأنهم فهموا كلام الأئمة خطأ. يقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة. عندك كلمة الكراهة ساقطة ولا موجودة؟ ساقطة. لا، هذا سقط لأن الجملة ناقصة، والتصحيح من إعلام الموقعين: فنفى المتأخرون التحريم، نفوه عن ماذا؟ عما أطلق عليه الأئمة. أطلقوا ماذا؟ الكراهة. واضح كلمة الكراهة. قال: ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، ثم جعل نقط: أحببت أن آتي بتمام النص. فقال رحمه الله: وتجاوز به آخرون. ده مش موجود، ولكن أنا أملي عليكم لو أردتم أن تجعلوه بين قوسين أو معكوفتين. وتجاوز به آخرون، ده تمام كلام ابن القيم، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم. تكملة الكلام: فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. نعيد الكلام مرة أخرى. قال: وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة رحمة الله عليه. قلت: ثم شرع الإمام ابن القيم في نقل النصوص عن الأئمة الأربعة، وسأذكر لكم شيئا منها صورتها وأردت أن أذكرها لحضراتكم كأمثلة من كلام الأئمة الأربعة في إطلاق لفظ الكراهة، وأنهم يستبطنون الإيه؟ قصد التحريم. يقول الإمام ابن القيم: قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين. نتكلم عن الإمام أحمد الأول. قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: هل يجوز أن يجمع بين الأختين في الزواج؟ لا، بنص القرآن. طيب، هل يجوز أن يجمع بين الأختين بملك اليمين في السرية؟ قال: أكرهه ولا أقول هو حرام. قال: أكرهه ولا أقول هو حرام. فهل الكراهة هنا بمعنى التحريم أم بمعنى كراهة التنزيه؟ قال ابن القيم معلقا عليه: ومذهبه تحريمه. يعني المذهب الذين فقهوا مذهب أحمد وكتبوا في مذهبه يقولون إن مذهبه هو التحريم. قال: وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان رضي الله عنه. وقول عثمان حينما جاءه رجل وسأله عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. وهو صحيح على شرط الشيخين، رواه الإمام مالك في موطئه والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين. فالإمام عثمان رضي الله عنه قال: أحلتهما آية، اللي هي الآيات التي فيها عموم لملك اليمين، وحرمتهما آية وهي قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. قال أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. فالإمام أحمد نظرا لمقولة عثمان هذه فإنه تورع عن أن ينطق بلفظة الإيه؟ التحريم. قال ابن القيم وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله، أبو عبد الله مين؟ الإمام أحمد. ويكره أن يتوضأ الإنسان يعني في آنية الذهب والفضة، ومذهبه أنه لا يجوز، يبقى الكراهة هنا بمعنى التحريم. وقال في رواية الأثرم أكره لحوم الجلالة وألبانها، قال وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره، وقال في رواية ابنه عبد الله أكره أكل لحم الحية والعقرب، لأن الحية لها ناب والعقرب لها حمى يعني سم. طيب هو اللي ليه سم هذه الأمور يجوز أكلها وستكون مكروه كراهة تنزيل؟ قال وعلق عليه بقوله ولا يأذن الإمام ابن القيم ولا يختلف مذهبه في تحريمه، إلى أن قال ده كلام الإمام ابن القيم، وهذا في أجوبتي أكثر من أن تستقصى وكذلك غيره من الأئمة. يبقى كلام الإمام أحمد خدوا بالكم له أقوال كثيرة ذكر منها أمثلة كثيرة، ثم قال هذا في أجوبة الإمام أحمد أكثر مما من أن تستقصى وكذلك غيره من الأئمة. أما الإمام أبو حنيفة فقد قال رحمه الله، ينقل عنه الإمام ابن القيم، وقد نص محمد أو محمد ابن الحسن أن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ التحريم. وروى محمد أيضا، محمد ابن الحسن الشيباني، عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب. وقد قال في الجامع الكبير من كتب الأحناف يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء كما قال أحمد، وعلق عليه فقال ومرادهما التحريم. وقال أبو حنيفة وصاحبه ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير. رب علق ابن القيم وقال وقد صرح الأصحاب أنه حرام، وكذلك قالوا يكره من منديل الحرير الذي يتمخط فيه ويتمسح من الوضوء، ومرادهم التحريم. وقالوا يكره بيع العذرة، هذه نجاسة، ومرادهم التحريم. وقالوا يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرتهم وضيق عليهم، ومرادهم التحريم. وقالوا يكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ومرادهم التحريم بالفعل. وقال أبو حنيفة يكره بيع أرض مكة، ومرادهم التحريم عندهم. قالوا ويكره اللعب بالشطرنج وهو حرام عندهم. قالوا ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك وهو الغل وهو حرام، وهذا كثير في كلامهم جدا. أما الإمام مالك فقد نقل عن الإمام مالك أيضا أنه أطلق لفظ الكراهة وأراد به التحريم. قال مالك في كثير من أجوبتي أكره كذا وهو حرام، فمنها أن مالك نص على كراهة الشطرنج وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم مثل ابن جزي في القوانين الفقهية. نصوص الشافعي، ثم ذكر الإمام ابن القيم أن الإمام الشافعي قد وقع ذلك في عباراته، منها قوله في اللعب بالشطرنج إنه لهو شبه الباطل أكرهه ولا يتبين لي تحريمه وعلق عليه فقال فقد نص على كراهته وتوقف في تحريمه، فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز أو مباح، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه، والحق أن يقال إنه كرهها أو جعلها مكروهة يعني وتوقف في تحريمها، فأين هذا من أن يقال إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته؟ ثم قال ودي مسألة مشهورة وخطيرة جدا، ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته من ماء الزنا، وسمعنا بهذا يعني من الذين يتكلمون في دين الله وما أكثرهم في هذه الأيام يقولون والإمام الشافعي أجاز أن يتزوج الرجل بابنته من الزنا. الشافعي لم يجز هذا أبدا. شوف التعبير. ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته من ماء الزنا. يبقى قال إن الرجل إذا تزوج ابنته من الزنا هذا مكروه. هذه القراءة عند الشافعي معنى إيه؟ التحريم. يبقى الشافعي أباح ولا أحق؟ ما هو مكروه، مكروه كراهة تنزيهية، يبقى جاهز، جائز لأنه لن يعاقب على ذلك. هل الشافعي قال بذلك؟ يعني هذا الكلام سمعناه من الكذابين الدجالين الذين يفترون على الأئمة ويريدون شطب أكثر من 1000 سنة ويقولون كتب التراث هي التي فعلت وفعلت. والعجيب أننا نجد بعض الناس ممن ينتدب للدفاع عن هذه الكتب وللرد على هؤلاء الكذابين أحيانا كثيرة لا يفقهون كيف يردون. يعني على سبيل المثال جاء رجل مستشار سمعته وبيناقش بعض الكلام اللي موجود في كتب الحنابلة وبقول لهم أهو النص بيقول، والنص أنا لا أذكره بالنص يعني، وإنما النص كان بيقول إيه، بيقول إن الرجل غير ملزم بأن يقوم بعلاج امرأته. يعني الرجل حينما ننظر إلى ما يتكفل به الرجل من مصاريف المرأة هو مسؤول عنها، فهل هو ملزم بأن يداويها وأن يعالجها؟ قال في متن من متون كتب الحنابلة ليس يلزمه لا يلزمه أن يقوم بالإنفاق عليها وأن يعالجها. مسك النص يقول ايه فيه، بص بقى، شايفين بيعاملوا المرأة على ان المرأة فيه لا قيمة لها، يسيبها لغاية ما تموت. شوفوا التفريق بين الرجل والمرأة، ما بيعاملهاش على انها بني ادم، مع ان في حقوق حيوان وما كانش في حقوق للمرأة قديما. والغريب ان الذين جاءوا ليتكلموا باسم الازهر والمؤسسة الازهرية اساتذة في الجامعات اتفقوا مع المتكلم على ان هذه الكتب بحاجة الى معالجة لان فعلا خطأ. ومسكها وائل الابراش يبقى فرحان قوي، يعني المرأة ما معالجش. هل الذي قال هذا الكلام، المسألة فقهية ومحدش ياخد باله منها للأسف، الذين يقومون على تدريس هذا الأمر للأسف لم يستبطنوا ما قصد المؤلف. المؤلف عنده مسألة لا علاقة لا بالتفريق بين الرجل والمرأة على الإطلاق، وإنما قضية المداواة هل هي واجبة أم مباحة. هذه مسألة تكلم فيها السلف وتكلم فيها العلماء. فإذا اختار العالم أن المداواة للرجال وللنساء، المداواة بالنسبة لنفسك، لنفسك أنت لو أنت مرضت، العلاج في حقك واجب ولا مباح ولا مندوب؟ بعض أهل العلم قال بأنه مباح، والبعض قال مكروه، والبعض قال مندوب، والبعض قال أنه واجب. واخدين بالكم ولا لأ؟ فأنت مش يعني الفقيه العالم الذي يختار أن العلاج ليس بواجب بالنسبة لك أنت، فمن يلزمك أن تنفق عليه لن تنفق عليه إلا في الأمور الواجبة. فإذا كان العلاج أصلا غير واجب فكيف يكون الفرع وهو الإنفاق واجبا؟ هي دي القضية. فلما تيجي تتناقش مع العالم الذي كتب هذا ناقشه في قضية العلاج من أصله، هل لكن القضية أن تكون تتحول إلى تفريق بالرجل والمرأة، هذا كذب، هذا دجل. لكن لما الأمر لا يفهم، المسألة مش مفهومة عندهم. والذين يقومون بالتدريس، وللأسف كان موجود أساتذة ورؤساء أقسام في الجامعة الأزهرية وما استطاعوا أن يصلوا إلى ما يرمي إليه المؤلف. مسألة خطيرة، ما انتش عارف عبارات المؤلفين ثم تتصدر ويجي يقول لك بعد كده ما حدش يتكلم إلا الأزهريون، هم الأزهريون هم اللي مسكوا. سبحان الله. طيب قدموا لنا أناسا كبارا علماء يستطيعون أن يردوا على الشبهات. ولذلك أصبحت الآن الشبهات خرست الألسنة، وأصبحت الشبهات الآن ملء السمع وملء البصر، ونسأل الله السلامة والسداد. فهنا سمعت أيضا من بعض الكذابين يقول على قناة من القنوات وما اكثرها. ان الامام الشافعي او آل الائمه بتوعكم هم الامام الشافعي يجيز ان يتزوج الرجل بابنته من الزنا، هذا كذب. الامام ابن القيم بيقول يعني ممكن الامام ابن القيم كان يشنع على الشافعي لان ابن القيم حنبلي مثلا، لكن شوف ابن القيم بيعمل ايه، بيدافع عن الامام الامام الشافعي ويقول اصدروا الى اهل السنه وانصاف اهل السنه. يقول ومن هذا ايضا انه نص على كراهه تزوج الرجل ابنته من ماء الزنا، وعمق على هذا فقال ولم يقل قط انه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وامامته ومذهبه الذي اجله الله به من الدين ان هذه الكراهة منه على وجه التحريم. واطلق لفظ الكرامة واطلق لفظ الكرامة، اعيد الكلام مرة اخرى، قال ولم يقل قط انه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وامامته ومذهبه الذي اجله الله به من الدين. انظر مذهبه الذي اجله الله، يا ربنا جعله في مكانة ايه جليلة عظيمة، ان هذه الكراهة منه على وجه التحريم. واطلق لفظ الكراهة لان الحرام يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واستدل الامام ابن القيم على ان لفظ الكراهة يطلق في الشرع على التحريم فقال وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الى قوله فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما الى قوله ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق الى قوله ولا تقربوا الزنا الى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الى قوله ولا تقربوا مال اليتيم الى قوله ولا تقف ما ليس لك به علم الى اخر الايات. ثم قال ده انتهينا ايه اعظم الكبائر اكبر الكبائر الشرك والقتل مش كده والعقوق. ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى لفظة الكراهة هنا ايه ها شديد اشد من اشد انواع التحريم. وطبعا هناك آية أخرى يقول الله فيها كره إليكم، لا تقول هذا مكروه عند الله لكن بالنسبة لنا كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طبعا الكفر والفسوق والعصيان شملت كل المحرمات، صح شملت كل الايه المحرمات. وفي الصحيح إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الكلام انا علشان برضو يبقى واضح انا بانقله من كتاب ليس اعلام الموقعين رأسا، وانما انقله من كتاب اختيارات الامام ابن القيم الاصولية وهي رسالة دكتوراه. بعد ذلك نتعرض لاشياء تتعلق بالمكروه. الامام ابن القيم رحمة الله عليه حينما تعرض في كتاب بدائع الفوائد في المجلد الرابع الطبعة القديمة اللي هي المنيرية المجلد الرابع في اول الصفحات من صفحة 4-6 ذكر الفاظا تستفاد منها الكراهة وقسمها الى 3 اقسام. اولها ما دلالتها على القدر المشترك بين التحريم والكراهة، الا ان دلالتها على التحريم اطرد من دلالتها على الكراهة. يعني أدلة كيف نستنبط أن هذا الشيء مكروه، كيف هناك عندنا دلالات، أما بنمسك النصوص عندنا نصوص، هذه النصوص يكون النص دلالته على القدر المشترك بين التحريم والكراهة. احنا مش قلنا قبل كده ان الامر للوجوب ما لم يصرفه ايه صارف، فان صرفه صارف ينتقل من الوجوب الى ايه الاستحباب، واحيانا يكون للاباحه، واحيانا يكون المقصود التهديد. الامر ليه انواع كثيره جدا موجوده في كتب البلاغه وكتب علوم القران، فلا بد من ان تعرف دلاله الامر، دلاله الامر الاصل فيها ان تكون للايه للوجوب، دلاله الامر للوجوب. ولكن قد يستخدمها المتكلم العربي الفصيح في اشياء كثيره مثلما تأتي للتهديد اعملوا ما شئتم، هل دي للإباحة ولا للأمر؟ لا دي للتهديد اعملوا ما شئتم، مش كده ولا لا؟ فيأتي أحيانا للتهديد واحيانا ياتي للندب والاستحباب، واحيانا الاصل في ان يكون للوجوب. كذلك النهي قد يكون للتحريم وقد يكون للايه للكراهه التنزيهيه وهكذا. فالامام ابن القيم بيقول ما دلالته او ما دلاله الالفاظ على القدر المشترك بين التحريم والكراهه، الا ان دلالتها على التحريم اقرب من دلالتها على الكراهه. وذكر امثله كثيره فقال كل فعل طلب الشارع تركه او ذم فاعله او عتب عليه او لعنه او مقته او مقت فاعله او نفى محبته اياه او محبته فاعله او نفى الرضا به او الرضا عن فاعله او شبه فاعله بالبهائم او بالشياطين او جعله مانعا من الهدى او من القبول او وصفه بالسوء او كراهه او استعاذ الانبياء منه او ابغضوه او جعله سببا لنفي الصلاح او لعذاب عاجل او اجل او لذم او لوم او لضلاله او معصيه او وصف بخبص او رجس او نجس. الفاظ كثيره، الامر طال. تكلم الامام ابن القيم كلاما كثيرا، كل دي الالفاظ دي مشتركه بين التحريم وبين الايه لكن المضطرب انها للايه للتحريم. القسم الثاني ما تستعمل اكثر في التحريم وقد تستعمل في كراهه التنزيه، مثل مثل له بقول يكره الله ورسوله، لان الكراهه الاصل فيها هنا ايه للتحريم، ولكن احيانا يكون كما ان الله كره لكم قيل وقال، مش كده قيل وقال. وكثرة ايه السؤال، هل كثرة السؤال محرمة؟ لا مش محرمة، وانما ايه مكروهة. اما القسم الثالث فهو ما دلالته على الكراهة، فمثل له رحمة الله عليه بمثال حينما قال صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا، فحينما يقول اما انا فلا افعل هذا ليس للتحريم وانما للايه للكراهة. فالصيغ التي يستدل بها على الكراهة خلي بالكم تعتبر من ادق التفريق بينها وبين التحريم، من ادق الايه ها الصيغ، امر من دقيق الفقه خلي بالكم. يعني احنا بندرس امور المحرمات وبندرس المندوبات وبندرس المباح، لكن كيفية التدليل علشان استدل على ان ده ومعايا النص، قد استدل انا بنفس النص على التحريم ويستدل غيري بنفس النص على الايه على الكراهة نظرا لمجموعة من الايه من القرائن، مش كده ولا لا، لمجموعة من القرائن. فاذا وجدت قرائن قد تصرف وقد تكون هذه القرائن صالحة لصرف النهي او صرف صيغة التحريم من التحريم الى الايه الى الكراهة. والكراهة درجات، لا تظن ان جميع المكروهات في درجة ايه واحدة، وسنتعرض لذلك ان شاء الله تبارك وتعالى فيما نتعرض له. من المكروهات امور للأسف بعض كتب اصول الفقه لا تذكرها، لكن الامام الشاطبي نص عليها وهي مهمه جدا، وكثير من الائمه ليس الشاطبي وحده وانما في كتب الاصول قليل من اهل العلم بالاصول من يذكرون هذا في باب المكروه، الا وهو المشتبهات. فالمشتبهات عموما هل هي من الحلال البين؟ لا. هل هي من الحرام البين؟ لا. مش كده ولا لا؟ يبقى لابد انها تكون من قسم الايه المكروه، صح؟ تعالوا لنقرأ ما كتبه أهل العلم في هذا الشأن. نقول المشتبهات عموما من جنس المكروه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. نقول فلو كانت الشبهات حراما محضا أو حلالا محضا ما جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام قسما ثالثا بين الحلال والحرام، فما بقي إلا المكروه. يعني هل هي واجب؟ لا، المشتبه ليس بواجب وليس بمندوب وليس بحلال وليس بحرام، إذا المشتبه هيكون إيه؟ مكروه، لن يبقى من الأحكام الخمسة إلا الإيه؟ إلا المكروه. فالمكروه يتفاوت في كراهته كالمستحب، مش المستحب، قلنا ان المستحب والمندوب يتفاوت، فهناك السنة المؤكدة وهناك السنة التي ايه، سنة تفعل او لا تفعل، يعني قد تفعل يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم طارة ويتركها طارة اخرى كصلاة الضحى، لكن الوجه في اعلى الدرجات مش كده ولا لا، في اعلى صلاة سنة الفجر القبلية هذه من اعلى درجات الايه المستحبات، فالمكروه كالمستحب في تفاوته في الدرجات، فهو متفاوت في كراهته كما ان المستحب متفاوت في درجاته، فمنه ما هو في ادنى درجات الكراهة ومنه ما هو في اعلاها ومنه ما هو بين ذلك، وانما تتبين درجة الكراهة بحسب الصيغة والقرائن، والقرائن دي التي تفرق بين عالم وعالم اخر، واخدين بالكم مسألة القرائن واستعمالها في صرف اللفظ عن ظاهره وعدم القول بالتحريم الى القول بالكراهة، ثم الموازنة بين مكروه ومكروه، فنقول هذا المكروه لاننا نحتاج اذا حدث شيء من الايه من التنازع بين مكروهين وسترتكب ادنى المفسدتين ماذا تفعل حينئذ؟ فلا بد من الموازنة مش كده ولا لا؟ الموازنات بس مش الموازنات بالمعنى الاخر يعني، نعم لابد من هنا، لابد من الموازنة هنا، يعني انت اذا تعارض عندك حرامان ولا بد من ان يعني لن تخلو من حرام، فماذا تفعل؟ ترتكب الادنى، ادنى المفسدتين مش كده، الادنى الضررين، كذلك بالنسبة للمكروهات لو حدث تزاحم ماذا نفعل عند المزاحمة؟ لابد من الترجيح، واضح؟ فهنا يظهر قيمة الفقه في مسألة الوزن، أيهما أثقل، هذا في وزن الكراهة أثقل أم ذاك، وفي وزن الاستحباب وفي وزن الحرام، ما هي الواجبات أيضا متفاوتة، هل الصلاة كالتوحيد؟ لا طبعا، هل وجوب الصلاة صلاة كفريضة؟ هل كالزكاة؟ لا، هل كالصيام كالحج؟ هذه الواجبات متفاوتة ولا لا؟ وكذلك المحرمات متفاوتة والبكروهات متفاوتة، وفقه الرجل وفقه طالب العلم يظهر هنا في مسألة الايه الموازنة بين الأشياء التي تقدم والأشياء التي تؤخر، وفقه ما يسمى بفقه الايه الأولويات. فهنا نقول المكروه متفاوت في الكراهة أو في كراهته كالمستحب، فمنه ما هو في أدنى درجات الكراهة ومنه ما هو في أعلاها ومنه ما هو بين ذلك، وإنما تتبين درجة الكراهة بحسب الصيغة والقرائن، أهم حاجة القرائن دي مهمة جدا. وأشد أنواع المكروه المشتبهات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منها، أشد أنواع المكروه المشتبهات الواردة في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير واتفق على رواياته الشيخان، وذلك لدلالة النص على خطرها ولكونها برزخا بين الحلال والحرام. طب واحد يقول طب وأدنى درجات المكروه ايه؟ هنقول ما اختلف العلماء في كراهتي او جوازي، طالما اختلف فيه يبقى معنى ذلك انه في أدنى درجات الايه المكروه، لان بعض العلماء يقول هذا امر جائز ليس بمكروه، والاخر يقول هو مكروه، تفاوتت وجهات نظر العلماء يبقى في الأدنى، لكن المشتبه هذا امر في اعلى درجات المكروه. كذلك المكروه بالجزء محرم بالكل، احنا قلنا قبل كده المندوب بالجزء واجب بالكل، مش قلنا الكلام ده ان المندوب بالجزء واجب بالايه بالكل؟ هل يجوز للأمة مجتمعة ان تترك سنة الفجر القبلية؟ لا، انت ممكن تتركها مرة اثنين عشرة عشرين مية، لكن تتركها نهائيا ما ينفعش، تعاتب وتلام على هذا، كيف تترك سنة مؤكدة كلية؟ فلابد ان تأتي بها، فهي مندوبة بالجزء، كل يوم مندوبة، لكن لو تركتها كلها يبقى تركتها واجبا. طب لو الأمة اجتمعت على ترك مندوب من المندوبات ينفع؟ لا، ولذلك حقق العلماء أن المندوب بالجزء واجب بالإيه بالكل، وحققوا ايضا ان المكروه بالجزء محرم بالكل، وحديث المشتبهات المذكور هنا يدل على ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: اسمع، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اسمع، شوف الاستدلال. فجاءت الشبهات بصيغة الجمع، وجاء الحرام بلفظة الإفراد. فمن وقع في الشبهات، يبقى لو تكالبت عليك الشبهات اللي كل شبهة مكروهة، لكن لو اجتمعت الشبهات يبقى محرم بالكل. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه قال فمن وقع في الشبهات وقع يقينا في الحرام، فالحرام افرده والشبهات جمعها، فجاءت الشبهات بصيغه الجمع والحرام بالافراد، كان الجمله من الشبهات تعدل الواحده من المحرمات. ثم جزم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وقع يفيد ذلك، ده ما بيشككش النبي عليه الصلاه والسلام، ما بقولش ما ظننا، لا، على شفا، لا، الوقعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المتكلم، كلامه حجه، وحي يوحى من عند الله عز وجل. وان رغمت انوف الكذابين الدجالين الذين يبغضون السنه والقران، وان كانوا لا يجرؤون على ان ينطقوا ببغض القران، والا فقد فرغ منهم، فيحاربون السنه لانهم يظنون ان السنه هينة، وما يعلمون أن الله عز وجل سيفضح من حارب نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي يؤذي محمدا عليه الصلاة والسلام، يؤذيه في أخطر شيء أن تؤذي النبي في سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو أوذي فيها أعظم من إيذائه في عرضه، وأعظم من إيذائه في ولده، وأعظم من إيذائه في نفسه، لأن السنة دين الله عز وجل، وهي أعظم عند محمد عليه الصلاة والسلام من نفسه وأولاده وزوجه وعرضه وماله مش كده ولا لأ؟ السنة دي الدين، ده شرع من عند الله عز وجل. فهنا يقول أو نقول: ثم جزم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وقع يفيد ذلك، فإن الشبهة الواحدة لا توصف بأنها حرام، فما بقي إلا أن يكون المراد هو أن الشبهات المتعددة توصف بالحرام باعتبار المجموع. وهذه القاعدة تتبين بما ذكرناه في المستحب من أن المندوب بالجزء واجب بالكل. إذن المكروه بالجزء محرم بالكل. نقول: كما أن المستحب مقدمة للواجب، فإن المكروه مقدمة للحرام، بحيث إن أو إنه لو أكثر العبد من فعل المكروهات فإنه يهون عليه فعل الحرام. وفعلا لو الإنسان أكثر من المندوبات يهون عليه الإيه؟ ويسهل عليه، وتصبح النفس منشرحة. لماذا؟ ها؟ لفعل الواجبات. كذلك إذا تهجم الإنسان على المكروهات فقد تهجم على الحمى، فيوشك أن يرتع فيه. فهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه أو أن يقع فيه. بعد ذلك نبين أن مسارات الشبهات عديدة، الوقوع، مجال الوقوع أو أسباب الوقوع في الشبهات. لماذا؟ أنا أحيلكم على شرح طيب لحديث إن الحلال بين والحرام بين للإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني له جزء طيب جدا في شرح حديث الحلال بين والحرام بين، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرح البخاري فتح الباري، وكذلك الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح جامع العلوم والحكم. إذا جمعت هذه الشروح لهذا الحديث وقفت على خير عظيم لهؤلاء الأئمة. فيقولون: مسارات الشبهات: الشك في السبب المحلل والمحرم. الشك في السبب المحلل والمحرم، يعني مثلا على سبيل المثال لو شككنا في نسبة الولد إلى رجلين كل منهما يدعيه لنفسه، هنبدأ ننظر في الأمارات والقرائن وما شاكل ذلك، مش كده ولا لا؟ فقد طبعا هنقول احنا بنقول ايه الولد للايه؟ للفراش. طيب إن كان كل واحد منهم أو منهما يتنازع الولد وكان هناك عقدين زواج مثلا، هننظر للايه؟ للاقدم، وهكذا يبقى الامور هنحكم فيها بالايه؟ بالقرائن. الله اكبر الله اكبر. او ننظر الى اقربهما شبها، تمام، او الذي يثبت انه تزوج ام الطفل في تاريخ اسبق، ومع ذلك حكمنا بان هذا الطفل لهذا الرجل وليس لذاك. لا يتزوج الطفل من بنت الرجل الاخر الذي رفضنا دعواه لاحتمال ان تكون اخته، ولا غلط؟ يبقى انا عندي بقى عندي شبهه ولا ما عنديش شبهه؟ يبقى عندي الشك في السبب المحلل والمحرم. انا هنا حكمت قضاء وحكمت فتيا، لكن هل انا متيقن من انه مش ابنه؟ لا، مش كده ولا لا؟ ولذلك هنعمل ايه؟ هنحتاط. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما قضى بعبد ابن ايه؟ بزمعه لابيه، قال للولد الفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسوده واحتجبي منه يا سوده، مش كده ولا لا؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام لا احتجبي، لانه لعله ايه؟ ها؟ يكون اخاها بس ليس من فراش صحيح، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال احتجبي منه يا سوده، مع انها ها المفروض اخته، لكن قال له يعني هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا الغلام لابيها، يبقى اخو سوده، ومع ذلك قال لسوده زوجة النبي عليه الصلاه والسلام احتجبي منه يا سوده، مش كده؟ سوده بنت زمعه، قال احتجبي منه يا سوده. ليه؟ لان الامر فيه شك، ربما ما يكونش اخوكي، ربما ما يكونش اخوكي في حقيقه الامر، واخدين بالكم؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم به للفراش، قال وللعاهر الحجر، وهو كان فيه شبه من الايه؟ من الرجل الذي ادعاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بالفراش الولد للفراش العقد، مش هننظر للزاني، لكن قال للسيده سوده ايه؟ واحتجبي منه يا سوده. فإن هنا اذا شككنا في السبب المحلل والمحرم اورث ذلك ايه؟ شبهه، تمام؟ اثنان، شك منشأه الاختلاط بين الحلال والحرام، شك منشأه الاختلاط بين الحلال والحرام. عندي ثوبان، ثوب طاهر وثوب نجس، لم استطع ان افرق بينهما، اصبح هنا شبهه ولا مش شبهه؟ اترك الاثنين، اترك الثوبين، فهنا تركتهما. لماذا؟ لان هنا شبهه. من اين اتت الشبهه؟ الشك الذي نشأ عن الاختلاط بين الحلال والحرام. لما تختلط اختك بأجنبية ولا تعرف ايهما اختك وايهما الأجنبية، ما تتجوزش واحدة من الاثنين، يبقى هنا تركت الأجنبية التي لا تعرف هل هي اختك ام الأجنبية، تركتها لماذا؟ لأنه اختلط الحلال بالحرام، واضح؟ اختلط الحلال بالايه؟ بالحرام. ثالثا، ان يتصل بالسبب المحلل معصية لا تؤثر في العقد، لانه لو اتصلت بالسبب المحلل معصية تؤثر في العقد يبقى انتهى، لكن لو عقدنا والعقد جائز ولكن هناك معصية، ها هذه المعصية اتصلت هذه المعصية بالسبب المحلل فيورث شبهة. هذا كلام للفقهاء، قد نخالفه فقهيا او لا نخالفه، يعني احنا لما بنذكر امثلة، هذه الامثلة لابد ليس شرطا ان تكون في اصول الفقه، الامثلة التي نذكرها فقهيا ان تكون محررة، احنا بنضرب المثل لانه يستدل بها بعض العلماء، قد يكونوا موافقين وعند التحقيق قد يكون الاستدلال خطأ، ولكن نحن بنضرب مثل بهذا الامر. فمثلا على سبيل المثال، يشتري انسان شاة علفت باكل مغصوب، هل هي مغصوبة؟ لا، لكن لا أكلت علفا مغصوبا. اشتريت سيارة، هذه السيارة فيها شيء، هذا الشيء مغصوب، أنت لا تعرف إيه هو بالضبط، قد يكون بنزين قد يكون زيت، لكن إحنا بنتكلم، لأن هذه الأشياء لو عرفتها من الممكن أن تتخلص منها، لكن إحنا بنتكلم عنها علفت وأكلت شيئا مغصوبا، هذه معصية سابقة على العقد، هذه اتصلت بالسبب المحلل، معصية اتصلت بالسبب المحلل لا تؤثر في العقد ولكنها سابقة على العقد، فكان الشراء فيه ايه؟ شبهة. الشراء فيه ايه؟ شبهة. وكذلك البيع في وقت النداء عند من يجيزه، عند من مش يجيز البيع، يصحح البيع. اما الذي يبطل البيع انتهى الموضوع. اما الذي يصحح البيع ويقول معصية حينما يبيع ساعة النداء للجمعة، هنقول هذا البيع اتصل بالسبب المحل المعصية اللي هي الايه؟ الوقت. البيع وقت النداء اتصل بالسبب المحل المعصية. هذه المعصية سابقة على العقد ولا في اثناء في وقت العقد؟ في وقت العقد. وكذلك البيع في وقت النداء معصية مقارنة للعقد، ولا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه عند من ايه؟ يجعل الجهة منفكة ويجيز مع المعصية. نقول فكان في البيع شبهة. يعني حتى ولو كنت تأخذ بمذهب من يجيز ذلك، نقول لك هذا فيه شبهة، لأن بعض أهل العلم يقولون ايه؟ انه العقد باطل، فلا يجوز لك ان تفعل هذا، حتى ولو لو لم يكن حراما بينا فانه ايه؟ ليس حلالا بينا، ففيه شبهة. وكذلك مثل من باع عنبا لمن يتخذوه خمرا، فانه معصية لاحقة ولا سابقة ولا مقارنة؟ لاحقة. واحد يقول لك طب انا اعمل ايه؟ انا بعت عنب، انا مالي، انا ما بعتش خمرة ولا شاركت في هذا الامر. نقول ولكنك تعلم ان هذا الرجل سيأخذ العنب لكي يصنعه خمرا، فحتى وان كنت تجيز هذا، اليس في شبهة التعاون على الاسم والعدوان؟ مش كده ولا لا؟ يقول فانه معصية لاحقة بالعقد ولا تؤثر فيه، فكان في البيع شبهة. رابعا، احنا قلنا اول حاجة الشك في السبب المحلل والمحرم، وضربنا المثل بايه؟ بالولد الذي يتنازعه رجلان. ثم قلنا الشك الذي منشأه الاختلاط بين الحلال والحرام، وضربنا المثل بالمرأة الاخت والاجنبية او الثوبين النجس والطاهر. ثالثا، ان يتصل بالسبب المحلل معصية لا تؤثر في العقد، سواء اكانت سابقة او مقارنة او لاحقة على العقد. رابعا، الاختلاف في الأدلة. الاختلاف في الأدلة، مثل الاختلاف في الأدلة ده كثير جدا. مثلا على سبيل المثال، عندك دليل يبيح أكل لحم الايه؟ الحصان، الفرس، وهناك أدلة تحرم، وتعارضت لديك الأدلة، إن رجحت وكنت من أهل الترجيح مرحبا، لكن لو تعارضت عندك الادله يصبح الامر بالنسبه لك ايه؟ مشتبها، شبهه. كذلك عندك ادله النقاب، فرضيه النقاب واستحباب النقاب، عندنا ثلاث اقوال في النقاب. قول يقول انه واجب، وقول يقول انه مستحب، وقول محدث يقول انه بدعه او سنه عاديه، وهذا القول هو بدعه، القول الثالث نفسه بدعة وأصحابه مبتدعة. واخدين بالكم؟ لأنه هناك إجماع. إجماع على ماذا؟ على قولين، فمن أحدث قولا ثالثا فهو مخالف للإجماع، ولذلك اتهمنا بالابتداع، زي ما حصل من الدكتور إسماعيل منصور، واخدين بالكم، وحصل من محمد الغزالي، وحصل من بعض من ينتسبون إلى الأزهر في المؤسسة الأزهرية. هذا القولان اللذان ورثناهما عن سلف الأمة قولان، قول يقول بالوجوب وقول يقول بالاستحباب، الثالث لا نعرفه، لا عهد لنا به، ليس من دين الإسلام. يبقى عندنا ايه؟ قولان. انت تعارضت لديك الأدلة، وتجد في هذا الزمان اتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه بكل ما يستطيع من أدلة على إثبات ان النقاب ايه؟ مستحب، وعلماء نجد اتوا بالأدلة التي تدلل على وجوب الايه؟ النقاب. طالب العلم يقول لك طب انا اخد بايه؟ ويقرأ ده يقتنع بيه، يقرأ ده يقتنع بيه، يقرأ مع الشيخ الألباني يقول لك انا خلاص اخذت بقول الألباني، يجي يقرأ للشيخ الشنقيطي، ويقرأ للشيخ ابن عثيمين، يجدهم يأتون بخيلهم ورجلهم، والشيخ الألباني يفعل كذلك. طب ماذا تفعل انت يا غلبان بقى؟ تعمل ايه يا مسكين؟ تقول دي شبهة بالنسبة لي، فتعمل ايه؟ تعمل بالقول الاحوط دائما. يعني مثلا يقول لك ايه؟ لحم الفرس، في من يقول فيش حد قال لك واجب والتاني قال حرام، دي مشكلة. دي لو قال لك واجب وحرام دي مشكلة، لكن يقول لك ايه؟ يجوز، والاخر يقول لك حرام. لو انا ما اكلتوش هبقى عملت بالاجماع مش كده ولا لا؟ لو انا ما اكلتش منه هبقى عملت بالاجماع. اللي بيحرمه اقول له انا على مذهبك اهو. طب واللي بيبيحه مش ما اوجبوش عليا اقول له انا ما اكلتوش، مش هو مباح؟ انا ما اكلتوش، حقي ولا مش حقي؟ يقول لك حقك. بالنسبه للنقاب، المراه تتنقب ولما يجي يسالها الذي اوجب النقاب تقول له اديني منقبه، يجي يسالها الذي يقول بالاستحباب تقول له ما انا عملت مستحب، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا طبعا هيجي بقى بعد كده حد يبدعها من اللي ملناش دعوه بيهم دول، دبر اذاننا. يبقى لا، واخدين بالكم؟ يبقى عند تعارض الادله اعمل بالاحوط، واعمل بالاجماع، واعمل بالقول اللي يكون فيه الايه؟ الاجماع، مش مجمع عليه، المساله مش مجمع عليها، لكن بالقول الذي لا تخالف فريقا من الفريقين او الثلاثه، تعمل بالقول الذي لا يلومك عليه احد. بعد ذلك يبقى الكلام على المباح، ونؤجل الكلام فيه إلى ما بعد صلاة العشاء إن شاء الله.